بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقواعد الأصول ومعاقد الفصول شرح العلامة العثيمين عليه رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف: ومندوب. مندوب هنا معطوفة على الأحد،
يعني ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذا المندوب. نعم.
قال مندوب هنا
طبعا ده في أثره، سبق أن الأصوليين لهم طريقتان في التعريف، منهم من يعرف بالأثر فيقال مندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومنهم من يعرف بالماهية. فالمندوب ما هو ما خاطب أو ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا حد وماهيته، فهو أمر أمر به الشارع المكلفين لكن على غير وجه التحتم والإلزام، فهو أمر خرج به النهي بقسمين المحرم والمكروه، وخرج به المباح لأنه لا أمر به ولا نهي يتعلق بذات، بقي الواجب خرج به على غير وجه التحتم والإلزام. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: مندوب هنا معطوفة على الأحكام الخمسة، حيث قال في الأول تكليفية، والمندوب في اللغة المدعو لأمر مهم.
المدعو
لأمر مهم، ندبه أي دعاه لأمر مهم. قال: وفي الإصطلاح يقول ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وهذا تعريف بالحكم، وإذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة قلنا: المندوب ما أمر به على لا على وجه الإلزام بالفعل، هذا هو المندوب، يعني أنه مأمور به حقيقة لكن لا على وجه الإلزام، هذا حده من حيث الحد الحقيقي. أما حكمه فقال: ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. فقوله ما يقتضي الثواب على الفعل دخل فيه الواجب، وقوله لا العقاب على الترك خرج الواجب، لأن الواجب يستحق العقاب تاركه، والذي خرج بالقيد الأول ما يقتضي الثواب على الفعل الحرام والمكروه والمباح. مثال: رفع اليدين عند التكبير في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه عند القيام من التشهد الأول، هذا مندوب إذا فعله الإنسان كان مأجورا واستحق الثواب، وإذا تركه لم يستحق العقاب في القول الراجح. قال: والوتر مثلا مندوب إن فعله الإنسان أثيب وإن تركه لم يعاقب، لأن إذا قلنا في عقوبته إذا تركه ألحقناه بالواجب. قال المصنف: وبمعناه المستحب.
لكن وإن لم يلحق عقاب إلا أنه قد يلحقه تأنيب وتجديد عليه، يعني يقال مثلا: كيف تترك السنن؟ صلي أخي، صلي سنة الفجر. لماذا تترك سنة الفجر؟ قم صلي. فالنبي يقول ركعتان، يقول قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها، قم صلي على ما تترك وتنام على الوتر، فهذا يستحق الملامة ويستحق التعنيف في هذا لتاركه، يستحق هذا. نعم.
قال المصنف: وبمعناه المستحب. قال العثيمين رحمه الله: يعني أن المستحب والمن
قال فيه أحمد: هذا رجل سوء في من يترك الوتر وكذا، قال: هذا رجل سوء، يعني بمعنى أنه ليس حريصا على الخير، وليس أنه يأثم، لكن الذي يترك السنن ويقول أنا ألزم الفرائض هذا رجل سوء يخشى أن يترك الفرائض، دي واحدة. لا، الأمر الثاني أنه ليس هذا الفعل دليل على عدم رغبته في الخير، لأن غير معقول الإنسان إذا تعلق بالصلاة في صلاة الفريضة خشع فيها وكذا، أنه يترك السنن، ما يترك السنن إلا رجل يزهد في الخير، وإذا كان الإنسان يزهد في الخير فلا شك أنه رجل سوء، وكلمة سوء كلمة شر لا تقتضي الإثمية، فالنبي يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ليس معنى ذلك أنه يأثم، لكن شرها باعتباره فوات الأجر نتيجة التفاوت بين الصف الأول والصف الأخير. هذا التفاضل في الأجر زيادة كثيرة التي لو صليت في الصف الأول أو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا، هذا التفاضل شر بالنسبة لك أن يفوت منك، فرجل سوء شر كذا، هذا لا يعني الإثمية، إنما هذا يعني إيه؟ يعني التعنيف واستعمال أعلى الأساليب، خصوصا إذا كان الترك المندوب ليس تركا جزئيا، إذا كان الترك لجنس المندوب، فهناك المندوب كفرض سنة، سنة الصبح سنة الظهر وتر، وهناك مندوب كجنس، فإذا ترك جنس المندوب أي لا يأتي شيء مطلقا لا شك أن هذا يكون رجل سوء. نعم.
قال
ولكن على كل الأحوال لا يأثم، على كل الأحوال لا يأثم، لكن يخشى أن مثل هذا يضيع الفرض. نعم. النقص على قسمين عند العلماء، نقص يقتضي الإثمية ونقص يقتضي الأجر، نقص يقتضي الإثمية ونقص يقتضي نقص الأجر. نقص يقتضي الإثمية إذا ترك واجبا أو وقع في محارم، يبقى نقول هذا إيمان نقص باعتبار إيه؟ ترك واجب ووقوع في محرم، يبقى هذا نقص يقتضي إثمية. ونقص يقتضي إيه؟ نقص الأجر وهو ترك المستحبات والمندوبات، نقص هنا أجره فاته هذا الأجر فيسمى نقص أيضا. فلا شك أن من يأتي بالسنن أكمل ممن لا يأتي به، فيزيد الإيمان وينقص، بس النقص هنا لا يأثم عليه. وكقول النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحزين من كنا، لا شك أن أجر الرجل أكمل من أجر المرأة في هذا. نعم. وإن كانت لا تأثم لأنه ما لها ذنب فيه ولا اختيار في مسألة الحيض. نعم.
قال المصنف وبمعناه المستحب. قال الشارح يعني أن المستحب والمندوب واحد، والمسنون بمعنى المندوب. على هذا فيكون لدينا ثلاثة أسماء: أولا المندوب، ثانيا المستحب، والثالث المسنون. وقال بعض العلماء المستحب ما ثبت طلبه بدون دليل، وإنما هو استحسان من العلماء، وأما المسنون هو ما ثبت بالسنة يعني بالدليل. لكن أكثر الأصوليين ولا سيما من أصحاب الإمام أحمد لا يرون الفرق، يقولون إنك إذا قلت يستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فهو كقولك يسن ولا فرق والله أعلم. وإذا سأل سائل بالنسبة
نعم هذا الصحيح، يعني يقال يستحب يسن يندب كلها بمعنى واحد وكلها مترادفة عند العلماء، وهذا لا يكون إلا بدليل شرعي، كما أن الوجوب لا يكون إلا بدليل كذلك الاستحباب لا يكون إلا بدليل. جميع الأحكام إذا المنسوبة للشريعة التي هي مسمى بالأحكام الشرعية لابد أن يقوم عليها دليل، الواجب والمستحب المحرم المكروه المباح كل هذا لابد أن يقوم عليه دليل. نعم.
قال وإذا سأل سائل بالنسبة للرجل الذي اشتبه بين الأجنبية وبين أخته، إن عرف بعد أن جامعها أنها أخته فإن ولد له ولد فبمن يلحق الولد هذا؟ قال الجواب نقول يلحق به وإن كان وطئها في الأول محرم. وهذه هي الفائدة من قولنا إنه في الباطن لم يكن مواقعا للمحظور. سبق لنا أن الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. وسبق الكلام عن الواجب وهذا المندوب، وقد سبق تعريفه، وأن المؤلف رحمه الله تعالى عرفه بالحكم. والصواب أن يعرف الشيء بالحقيقة أولا ثم يتبع بالحكم، لأن الحقيقة تعطي التصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال وبمعناه المستحب يعني بدل أن تقول يسن كذا قل يستحب كذا. وذكرنا أن بعض العلماء يقول إن المستحب يختص بما ثبت بدون نص، والسنة بما ثبت بنص يعني ما استحبه العلماء قياسا أو المصالح المرسلة أو ما أشبه ذلك يقال مستحب ولا يقال سنة لعدم وجود النص. والصحيح أن فقهاء الحنابلة خاصة لا فرق عندهم بين المندوب والسنة والمستحب. قال المصنف رحمه الله: والسنة وهي الطريقة والسيرة، يعني بمعنى المندوب. السنة في اللغة الطريقة والسيرة، وتختص بما فعل للمتابعة فقط، هذا تعريفها في الاصطلاح، أن السنة هي ما فعله الإنسان على وجه المتابعة. ثم اعلم أن السنة في اصطلاح فقهاء الأصول ليست كالسنة في السنة. السنة في السنة تطلق حتى على الواجب، ومثال ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. فقوله السنة هنا أي السنة الواجبة. فالسنة في الأصل تطلق على الطريقة سواء كانت واجبة أو غير واجبة. الأصوليين يقولون: السنة تختلف عن الواجب، لأن السنة يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها، والواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هكذا حسب تعبير المؤلف.
يبقى إطلاق السنة لا إطلاقات عديدة على حسب الموضع. فقد تطلق السنة ويراد بها ما قابل الواجب، وعليه فتكون السنة هنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تقول هذا شيء واجب وهذا شيء سنة، فركعة الفجر سنة وصلاة الفجر هذه واجبة. وقد تطلق السنة ويراد بها الواجب وما ثبت عن النبي عموما سواء كان واجبا أو مسنونا، مثل قول أنس: السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعة. هذا واجب أصلا، هذا واجب يجب عليه، لأن هذا حق المرأة، لكنه عبر عنه بالسنة. فمطلق ما ورد عن النبي قال سنة، أي سنة النبي القولية والفعلية والتقريرية، سواء بقى هي واجبة مستحبة كذا على حسب. وقد يراد بالسنة ما قابل البدعة، فيقال أهل السنة، ليس عن أهل المستحبات والمندوبات، في مقابل أهل البدعة. فتكون هنا السنة هي ما كان عليه النبي والصحابة في باب الاعتقاد، فيقال أهل السنة. والتي قصدها ابن عباس لما قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فالسنة هنا بمعنى ما كان عليه النبي والصحابة في الاعتقاد والمنهج، هذا ما يقابل بدعة. فتارة تطلق السنة ويراد بها ما قابل الواجب، وتارة تطلق ويراد بها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعله كذا، فقد يدخل فيها الواجب، وتارة تطلق ويراد بها ما قابل البدعة على حسب الإطلاق يعني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والنفل وهو الزيادة على الواجب. قال الشارح: يقول رحمه الله: والنفل وهو الزيادة على الواجب، وبمعناه أي المندوب النفل، وهو في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح الزيادة على الواجب من العبادات. فراتبة الظهر مثلا نسميها نفلا وسنة ومستحبة ومندوبة، لكن النافلة في اللغة أعم. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة هنا يعني خلاف الواجب، أي نافلة لك زائدة لك، هذا هو المعنى. ولهذا قال بعض العلماء: إن قيام الليل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال نافلة لك وليس مستحبا له، لأنه مستحب لغيره أيضا. فالنافلة هنا ليست بمعنى المستحب، بل معناه الزائد، يعني أنك اختصصت به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته التهجد قضاه بالنهار.
على كل هذا تعليل من يرى وجوب قيام الليل على النبي، أن الله قال نافلة لك الدل على الاختصاص، فلو كانت مستحبة لكانت نافلة تكفي، لأنها نافلة للنبي تكون في النبي وللأمة، إذ الأمة يندب ويستحب لأفرادها أن يقوموا الليلة، أن يقوموا الليل، فالليل مستحب للجميع. فما الذي يختص به النبي؟ فقول نافلة لك لك دل على أنه اختص بشيء. ما الشيء الذي اختص به؟ إذ النافلة هي الزيادة، هذا شيء نافلة، وما بقي هذا فهو نافلة يعني زيادة يعني. فيكون الزيادة التي اختص بها النبي هي الوجوب. والقول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة في هذا، وقضاء النبي لا يدل على الوجوب، إذ النبي كان يقضي النافلة أصلا كما قضى ركعتي الظهر بعد العصر، فإن النبي كان إذا عمل عملا أثبته، وهي مسألة خلافية. نعم.
قال: إذن النافلة في اصطلاح الفقهاء خير النافلة في القرآن، إذ أن معنى
وهذه مسألة ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم أيضا، أنه يراعي الفرق بين ما ورد في القرآن من مصطلحات وما ورد عند العلماء المتأخرين لما صنفوا في العلوم. فمثلا الواجب في اصطلاح الشرعي، هو الواجب عند العلماء المتأخرين لما صنفوا الواجب والمستحب وكذا وكذا، هل هذا مصطلح؟ الكراهة، الكراهة في اصطلاح الشرع يعني قرآن السنة هي الكراهة عند الأصولين لما صنفوا، فلابد أن نلحظ الفرق، ومن لم يلحظ الفرق وقع في اللبس والخلط. قال سبحانه بعد أن ذكر أمات المعاصي بدءا ب لا تجعل مع الله إلها آخر إلى آخر ما ذكر في سورة الإسراء، قال بعد هذا كله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل هذا المراد به عند الأصوليين الذين يعرفون المكروه بأنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؟ لا طبعا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بعض الناس ظن أن لفظة الواجب نص قاطع في خصوص المسألة، وبالتالي غسل الجمعة واجب بلا خلاف، ولا يدر أيضا أن الواجب في لغة الشارع في لغة الشارعي هو ما يتعين ويتأكد ويلزم، وإن لم يكن واجبا يأثم الإنسان بتركه، فهذه لابد أن تراعى. ومنه كانت عبارات المتقدمين، فأحمد رحمه الله قال: أكره المتعة، مع أن المتعة محرمة ليست مكروهة، فلهذا لابد أن تعرف هذا جيدا. نعم. فالنافلة في القرآن، يقول الشيخ: إذا النافلة في الصحيح الفقهي غير النافلة في القرآن. قد يقول قال: لا، هو الفقهاء خلف القرآن؟ لا، الفقهاء ما خالف، إذ النافلة هي الزيادة. فعندنا إذا كان في باب الصلاة فالزيادة على الصلوات نسميها نافلة، لكن حكمها الاستحباب، فما ما خالفوا ما جاء في القرآن، فالنافلة عندهم الزيادة، لكن الشأن هو إيه؟ حكم الزيادة. نعم نعم. وبلغ، طيب، وإذا بلغ، والبلاغ يكون بالقول يكون بالفعل مع القول، يكفي في البلاغ القول. أنا لما أدلك الآن على قيام الليل ولا أقومه، أدلك على صيام الاثنين والخميس ولا أفعله، بقى حصل البلاغ. نعم. في في كل كتب المسلمين في هذا، كل كتب المسلمين فيها التصنيف والمصطلحات، لكن في بقى اللي في تصنيفات خاصه للفقهاء قال المذاهب، يعني الحنابلة مثلا مصنف تصنيف مذهب احمد رحمه الله عليه، والفاظ احمد والفاظ الاصحاب والفاظ كذا، كل مذهب له في ذلك، هو بيسمون مدخل لدراسة فقه المذهب، مذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب كل مذهب له مدخل. نعم. نعم. لا يعني هو الأصل لو بلغ هو لا خلاف في البلاغ، لكن يعني يقول هو هذا، هل يقتضي هذا أن البلاغ يكون بالقيام بالفعلي؟ يعني أن النبي حتى يبلغ النوافل لابد أن يواظب عليها حتى ممات أو تكون واجبة في حقه. البلاغ غير الأداء، البلاغ غير الأداء، البلاغ هذا تعين وهذا باللسان، الأداء يحصل، لكن الأداء هذا هو الفعل، طارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا فيكون واجبا إذا كان بيانا لواجب، ويكون مستحبا إذا كان بيانا لمستحب. النبي قال لتأخذوا عني مناسككم في الحج، طيب لتأخذوا دي أمر ولا مش أمر؟ أمر، لكن منه أي من فعله ما هو واجب ومن فعله ما هو مستحب، فالنبي فعل واجب المستحب. ولهذا قد يتنازع بعض العلماء في بعض الأفعال، هل هذا واجب ولا مستحب؟ هذا الذي يوجب يقول فإن النبي فعله وقال تأخذوا عن مناسككم، والأصل الأمر الوجوب. والثاني يقول بل هو مستحب. لماذا؟ لأن هذا الفعل كان قوله مستحبا لا واجبا، إذ الصارف كيت وكيت وكيت. نعم.
قال إذ أن معنى النافلة في القرآن ما زاد على الشيء سواء واجب أو غير واجب، سواء كان حكما تغليبيا أم لا. قال المصنف وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز.
وقد سمى القاضي ما يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليه ثواب الواجب لعدم التمييز. نعم.
قال العثيمين رحمه الله
وخالفه أبو الخطاب.
قال وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب ومحظور وهو
بس. نعم.
قال العثيمين وهذه مسألة جديدة، فما زاد على الواجب متصلا بالواجب فيه تفصيل ثم اختلاف. التفصيل إن كان الزائد على الواجب يمكن إفراده فهذا ليس بواجب، كما لو أخرج صاعين منفردين في الفطر يعني صدقة الفطر وأعطاه الفقير وصاعا آخر وأعطاه إياه، هنا النافلة لا تكون واجبة لا في ثوابها ولا في حكمها، لأنها متميزة عن الواجب منفردة عنه، فلا يمكن أن تكون واجبا. القسم الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة، ومثال ذلك الطمأنينة في الركوع، فالواجب في الطمأنينة هو أدنى طمأنينة، فلو زاد الإنسان وأطال الركوع فهنا قد زاد على الواجب، فهذه الزيادة قال عنها القاضي رحمه الله إنها واجبة، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تمييزها وقال أبو الخطاب لا، ما زاد على واجب الطمأنينة فإنه يثاب عليه ثواب نفل لا ثواب واجب. فإذا قال قائل
نعم انتبهت من هذه المسألة. يقول وقد سمى القاضي من يتميز من ذلك كطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. هي مسألة الزيادة على الواجب متصلا بالواجب، زيادة على الواجب متصلا بالواجب، هذا فيه تفصيل. إذا كانت الزيادة على الواجب يمكن إفرادها، أنت يجب عليك صاع في صدقة الفطر، طيب جعلت صاعي، هذا الصاع منفرد عن هذا الصاع، فهذا مستحب وليس واجبا. وهناك زيادة لا تنفصل كالطمأنينة في الركوع والسجود، أصل الطمأنينة واجب ولا لا؟ كما جاء في حديث المسيء، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن ساجدا. طيب الاطمئنان هذا الزائد على أصله منفصل ولا متصل؟ متصل، هذا متصل وليس منفصلا، فهل يصبح واجبا لكونه اتصل بواجب ولا يمكن تميزه، أو نقول مستحب نظرا لأصل الحكم وهو أن هذه الطمأنينة التي شرطها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه الطمأنينة يحصل الحكم بأصلها وما زاد فهو مستحب؟ فلا شك أن من عاد كل عضو فيه إلى محله إن كان ركعا سجدا فقد أتى بالواجب عليه وعليه، فيكون الزيادة والإطالة وكذا وكذا كلها من باب المستحب لا من باب الواجب، لأن لو قلنا هذا من باب الواجب كان الشرع يحد حدا لنهاية ذلك، إنما الحد الذي حد في الشرع هو أن يطمئن كذا. طب والاطمئنان هو أن يعود كل عضو إلى محله، فالزيادة على الواجب لا تصيره واجبا إلا إذا دل دليل على هذا، إذا كان الدليل يدل على أن هذه الزيادة عن الواجب واجبة خلاص، وإلا فالزيادة على الزيادة على ذلك مستحبة وليست إيه واجبة، لما أتى بهذا الواجب اللي هو الأصل، أتى بالواجب اللي هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قال قائل هل هناك فرق بين ثواب الواجب وثواب النافلة؟ قلنا نعم بينهما فرق، فثواب الواجب أكثر من ثواب النافلة، عكس ما يظنه العوام من أن النفل أفضل من الواجب. فالواجب
بل قد يظن العوام أن الواجب ما له أجر أصلا، يظن أنه به تسقط المطالبة وتبرأ الذمة وخلاص، وإنما الفضائل في المستحبات. غلط. نعم.
فالواجب لا بد لك منه ما لك فضل، والنافلة لك فضل لأنك زدت، وهذا غلط. ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب المستحب، والدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومثال رجل ضحى ببعير، وكان قد نذر أن يذبح شاة أضحية فضحى
شاة أضحية
فضحى ببعير، فما الواجب من هذا البعير، سبعه أو كله؟ فعلى قول القاضي يثاب على البعير كله ثواب الواجب، وعلى قول أبي الخطاب يثاب على سبعه فقط ثواب الواجب، والباقي ثواب النافلة.
نعم، يعني هذا مثال طيب في الزيادة على الواجب. رجل نذر أن يذبح شاتا بأضحية، تعين في الشاة ولا ما تعينت؟ فقال بها في بعير فضحى ببعير لا بشاه، هذا يجزي ولا ما يجزي؟ لما ينذر شاه فيضحي ببعير يجزي، لأنه زيادة. طيب، معلوم البعير يجزي عن سبعة، فإذا الذي يقابل الشاه في البعير سبع البعير، ما زاد. طبعا هو لا يمكن يذبح السبع ويترك الباقي، هيذبح البعير كله. الزيادة بقى على السبع الذي يقابل الشاه هيكون واجب كالأصلي وهو وجوب الشاه، ولا مستحب على كلام القاضي هيكون واجب، لأن يعني زيادة على الواجب تأخذ ثواب حكم الواجب. وعلى قول أبي الخطاب، طبعا ده كله من علماء المذهب، وعلى قول أبي الخطاب يكون إيه؟ السبع هو الواجب والباقي نافلة، وهو الصحيح. نعم.
فإذا قال قائل هذا خلاف لفظي ولا فائدة فيه، قلنا لا، ليس لفظيا بل هو خلاف حقيقي، والفائدة عظم الثواب، لأن الثواب الواجب أعظم من ثواب السنة.
يعني قد يقول قائل في النهاية هو مثاب وخلاص، نقول لا، هذا يختلف. وأولا هذا حتى يختلف في الحكم مو في الثواب، فالشيخ بينه الخلاف في الثواب، إن 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 الستة أسباع الباقية هل هي يؤجر عليها أجر النافلة ولا أجر واجب؟ أجر واجب أعظم من أجر النافلة، وبالتالي إن أجر أجر واجب فإن هذا أعظم. طيب الحكم أيضا الآخر إيه يا أخواني؟ في مسألة اللحم، لو قلنا بوجوب الجميع فهل الإنسان يأكل إذا نظر أضحية أكل منها؟ إذا نظر أكل منها أو ما أكل؟ إحنا عندنا الأصل في الأضحية الإنسان يأكل منها، يأكل ويتصدق ويهدي. طيب إذا نظر هذه، نقول بقى نرجع في ذلك إلى نيته. والله لو كان قاصد إن هو لا يأكل منها يبقى لا يأكل منها، إن كان قاصد نذر أضحية على وجهها المشروع خلاص له أن يأكل، ما في إشكال، المشروع وأن يأكل منها أو كذا، يبقى النذر عنده رجع إلى أصل الأضحية مش إلى لحمها يوزعه ولا يوزعه. طيب هنا لو كان ناذرا ألا يأكل منها، فيبقى على قول القاضي لن يأكل من البعير كله، وعلى قول أبي الخطاب فسيأكل من الستة أسباع يخرج هذه الأضحية السبع فقط لا يأكل منه. يبقى هنا أيضا خلاف هل هو لفظ الحقيقي نستفيد منه في مسألة الأكل من إيه من الأضحية وعدمه. قال والفضيلة والأفضل كالمندوب يقال هذه فضيلة كقولك هذا مندوب. إذا قلت هذا فضيلة شرعا أيضا لابد أن تقدم الدليل لأنه لابد أن يثبت به دليل. فمندوب مستحب مسنون فاضل كل هذه بإيه مترادفات تدل على أن الإنسان يثاب على هذا الفعل إن فعله وإذا تركه لا يعاقب عليه. طب نكتفي بهذا نقف عند المحظور والمحرم. نعم الأكل في إيه؟ لا لو هو نذر إن الأضحية هذه وزعها على الجميع يبقى خلاص وزعها على الجميع. لا ما هو بيعطي الواجب الواجب بيجعل الحكم واحد في الثواب وفي الحكم. الايه ازاي البعير يعني طبعا لا شك تقلل ما فيش مشكلة تقلل ما فيش مشكلة انه زيادة عن الواجب. لو لا لا هنا بقى لا لو زدت لا يبقى اقل من السبع ده الصحيح. بعض يعني يرى الى العشرة اذا كان يبقى بعير وكذا بدنة بقى العشرة لكن صاب اجزاء عن سبعة. نعم من قيل ما فيش مشكلة قيل ما فيش مشكلة ماشي نافلة ايه يوم الاجتماع العالمي اليوم اي نعم نعم في المدارس يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا سائل يسأل عن حكم الاحتفال بيوم اليتيم العالمي. نقول وبالله التوفيق هذا من جملة المحدثات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود باطل. والمستحب والأفضل والمندوب وما تدعى إليه الأمة مما يكون على وجه التعبد والتقرب إلى الله عز وجل لابد أن يكون ثابتا بالدليل ثابتا بالنص وإلا كان إحداثا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فهذا الاحتفال بيوم اليتيم قد جاء في الشارع ما يدل على العناية باليتيم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. ولا حديث في ذلك في الحث على العطف على اليتيم وكفالته وكذا وكذا مما لا ينكره مسلم فهو موجود في الشارع. والزيادة على ذلك قدح في الشارع فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح إلى تخصيص يوم نحتفل فيه باليتيم وقد دعا إلى كفالته وللعناية به وإلى الاهتمام به وإلى المسح على رأسه إن صح العديد بذلك وإلى وإلى لكن ما خص النبي صلى الله عليه وسلم يوما نحتفل فيه باليتيم كما أنه لم يخص يوما نحتفل فيه بالأم كما أنه لم يخص يوما نحتفل فيه بمولده كما أنه لم يخص يوما نحتفل فيه بالإسراء والمعراج. وكل هذه عبادات وقد يقول قائل كل هذه من باب إحياء هذه الأشياء في الأمة فنريد أن نحيي العطف على اليتيم وأن نحيي بر الأم وغير ذلك. نقول ولو قصدت هذا القصد هل هذا القصد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو لا يعلمه؟ إن قلت يعلمه قلنا لك يعلمه وعرف أن مقتضى هذا يلزم منه هذا الاحتفال فقال ولا كتم؟ إن قال قال قلنا أين هذا؟ أين قال النبي نحتفل بعيد الأم وعيد اليتيم؟ وإن قال كتم فقد كتم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب بلاغه، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن إما أن يكون النبي علم ذلك أو ما علم، علم هذا الفضل أو ما علم، فماذا أنت قائل؟ إن قلت ما علم نقول ما علمه وعلمته أنت فبئس ما قلت، وإن قلت علمه قلنا لك علمه وقاله أو علمه وكتمه، فإن قلت علمه وكتمه فبئس ما قلت، وإن قلت علمه وقاله قلنا أين قاله، هات الدليل على أنه قاله. وبهذا يتبين بطلان ما عليه هؤلاء الذين يخصصون أياما لم يرد الشارع بها، وعليه قعد العلماء هذه القاعدة بأنه لا بد للعبادة أن توافق الشرع في جنس العبادة، في سبب العبادة، في زمن العبادة، في مكان العبادة، في قدر العبادة، في صفة العبادة. فهذه العبادة مما يتنافى مع السبب والزمان. سبب العبادة، سبب الاحتفال بيوم اليتيم ما هو؟ أنت تقول من باب إحياء ذكره وكذا وكذا. طب السبب هذا جهلته الشريعة أو علمته؟ فإن علمته فأين هو؟ أين هو؟ فإن لم يدخل هذا في قول النبي ما حدث فمن هذا ما ليس من فورد، فأي شيء يدخل في هذا؟ أما العباءة الواسعة وهي عباءة دعونا نحتفل باليتيم لنحيي ذكراه لنحيي أمره في الأمة، دعونا نحتفل بكذا، دعونا نحتفل بكذا، نقول كل هذا استدراك على الشريعة، والواجب على المسلم أن يقول في أي مسألة من المسائل بالدليل ولا يخرج عن ذلك. وأخيرا، هذا الاحتفال بهذه الأيام إنما هو من باب مشابهة غير المسلمين، فإن غير المسلمين لما لم تكن عندهم نصوص تدعو إلى البر بر الوالدين والعطف على الأيتام والقيام بحقوق كذا وكذا، لما لم يكن عندهم نصوص يطلبون بها الأجر من الله، فجعلوا هذه الأيام لنفت أنظار غائبة ولفت انتباهات مصروفة عن هذه الأمور، فوضعوا الأيام من باب أن نتذكر اليتيم يوما في السنة وأن نتذكر الأمة يوما في السنة. أما وقد أبدلنا الله بهذا الخير العظيم، وهو الأجر الذي يأخذه الإنسان في بره بوالديه، والأجر الذي يأخذه الإنسان في العطف على الأيتام، وهذا في كل لحظة وآن، ولا يخلو منه زمان من الأزمان ولا مكان. فإذا كان عندنا الندب من الشارع الحكيم في هذا، فلا حاجة لنا إلى أن نعقد يوما لهذا أو ذاك، فنقول هذا من مشابهة غير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم. وعليه فإننا نرى أن جميع هذه الاحتفالات بلا استثناء سوى ما جعل الشارع لنا من الاحتفال المشروع في عيدي الفطر والأضحى، هذه الاحتفالات بدعة في الشارع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رأى تلك الأعياد العديدة فقال قد أبدلكم الله عز وجل بهذا بيومين خير من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فالمشاركة بأي لون من ألوان المشاركة لا تجوز، وسواء مشاركة أبدان أو مشاركة أعمال أو مشاركة أموال. نعم.